وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم
نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة في حلقة جديدة من برنامج سيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لعلنا في بداية هذا اللقاء أن نكثر من الصلاة والسلام على نبينا عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كنا نتحدث أيها الإخوة في حلقات مضت عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكيف أثر هذا الأمر في حياة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، كيف كانت تترقبه عيونهم وقلوبهم وكل ذرة في كيانهم. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ملأ الله جل وعلا قلوبهم وأبدانهم إيمانا ورحمة وحكمة ببعثته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. تحدثنا عن نزول النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب الأنصاري، وكالعادة كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة ينزل فيها يبتدئ ببناء المسجد، فابتدأ ببناء المسجد في قباء، ثم الآن يقوم صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد النبوي مع صحابته الكرام رضوان الله عليهم. حدد النبي صلى الله عليه وسلم مكان بناء المسجد وهو المكان المعروف الآن، وقال لهم لمن الأرض؟ قالوا هم لفلان وفلان وهم أيتام وسنقوم بتعويضهم يا رسول الله. قال لا، ولكن بالثمن. فدفع الثمن وبدأوا في بناء المسجد. وقصة بناء المسجد هي قصة تعاون وقصة إنجاز. هذا الدين قام بتعاون الصحابة الكرام رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يشرك أصحابه في كل أمر يقوم به وفي كل عمل يفعله عليه الصلاة والسلام. لم يكن يبتعد عن صحابته الكرام حتى في قضية البناء، كان يشاركهم بيده صلى الله عليه وسلم، يشاركهم بعقله، يشاركهم بفكره، يشاركهم بالرأي صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يشعرون أنهم جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة العظيمة التي أرسى دعائمها محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. بدأ الصحابة رضوان الله عليهم يبنون مسجده صلى الله عليه وسلم وهم يرددون لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، ويقولون اللهم اللهم لا خير إلا خير الآخرة، اللهم اغفر للأنصار والمهاجرة. كانت هذه الأهازيج التي يرددونها بمثابة الدعم المعنوي العظيم لهؤلاء الناس الذين يقومون ببناء المسجد. ذهبت من أذهانهم ومن عقولهم فكرة البيع والشراء، أصبحوا يشرون أنفسهم لله سبحانه وتعالى، تغيرت حياتهم. لم يعد أحدهم حينما يعمل عملا يفكر كم قيمة العمل الذي سأأخذه، لكنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاه ولو كعش الحمامة بنى الله له بيتا في الجنة. فكيف إذا كان هذا المسجد هو مسجد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ أفضل مسجد بعد المسجد الحرام هو مسجده عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، وصلاة في مسجدي هذا، في مسجده صلى الله عليه وسلم، بألف صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد الأقصى نسأل الله أن يحرره من أيدي اليهود، قال صلى الله عليه وسلم بخمسمائة صلاة فيما سواه. بنى الصحابة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهم عليه الصلاة والسلام: ابنوه عريشا كعريش موسى. قيل له: وما عريش موسى؟ عريش موسى كان إذا رفع يده بلغ سقفه، فلم يكن سقفه طويل كما يظن البعض، بل كان سقفه قصير بطلب من النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا زال يتطور حتى وصل إلى يومنا هذا، إلى هذا الحجم الكبير الذي نسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين عليه خير الجزاء. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من بناء مسجده، بدأ في بناء حجرات أزواجه. كانت حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قريبة وملاصقة لمسجده صلى الله عليه وسلم. ما حجم هذه الحجرات؟ الآن نتحدث عن أفضل رجل وطئ الأرض، نتحدث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ما هو حجم هذه الحجرات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكن فيها؟ من كان يسكن في شقة ويتضايق منها، ومن كان يسكن في منزل وفي دار كبير ويتضايق من صغر حجمه، فليتأمل إلى منزل وحجرات أفضل البشر على الإطلاق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. كانت حجرات أزواجه عبارة عن غرفة واحدة، غرفة واحدة. الحسن البصري كانت أمه مولاه لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحسن رضي الله رحمه الله تعالى رحمة واسعة يدخل إلى دار أم سلمة فيقول: كنت إذا وقفت في دار أم سلمة فإنني أنال السقف بيدي. هذا الذي كان يفعله الحسن البصري، فكانت متواضعة جدا منازل النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لصغر مساحة هذه الحجرات كان إذا قام يصلي تقول عائشة: فكنت أنام فإذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم غمز برجلي حتى أقبضها ويسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه دار النبي صلى الله عليه وسلم، هذه حجراته، هذا مسكنه، هذه حياته عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ولهذا لما كان في عهد الوليد بن عبد الملك وأراد أن يوسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أن تهدم حجرات أزواجه عليه الصلاة والسلام، فقام المتحدث في مسجده صلى الله عليه وسلم يقرأ خطاب وأمر الوليد بن عبد الملك، فلما قرأه بهدم حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراوي: فما سمع في المدينة بكاء كذاك اليوم، حينما رأوا أن حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ستهدم. حتى إن سعيد بن المسيب رحمه الله كان له رأي ألا تهدم هذه الحجرات، وكان رحمه الله يقول: كنت أتمنى أن تبقى على حالها من أجل أن يقدم القادم من الآفاق فيرى ما اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فيزهد الناس في الدنيا، ولكن احتاجوا إلى توسيع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهدمت هذه الحجرات ولم يبقى سوى حجرة عائشة رضي الله عنها التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ودفن فيها معه أبو بكر، ودفن فيها معه عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. هذا هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه حجرات أزواجه التي كانوا يعيشون فيها. ومن هنا نعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم حينما أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يرون رأي العين أن مبادئه التي يأمرهم بها والعقيدة التي يحثهم عليها والأحكام التي يدعوهم إليها، يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول الآخذين بها، فكان يحث الناس على الزهد وهو أزهد الناس، وكان يحث الناس على العمل وهو أكثر الناس عملا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فأحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعماق قلوبهم. ونعلم جميعا ذلك المشهد العظيم والمهيب لزيد بن الدثنة رضي الله عنه وأرضاه، حينما قدم لتضرب عنقه، قدم لتضرب عنقه أمام الناس. فلما قدم رضي الله عنه وأرضاه قال أبو سفيان: يا قوم على رسلكم. يريد أن يسأله سؤالا، قبل أن يسأله قام رضي الله عنه وأرضاه فصلى وخفف الصلاة وقال: والله لولا أنني أخشى أن تقولوا إنما أطالها خوفا من الموت لأطلت الصلاة. الآن آخر لحظة في حياته، آخر لحظة في حياته، ماذا تريد؟ أريد أن أصلي ركعتين لله جل وعلا. كانت الصلاة راحتهم وانشراحهم، كيف لا ونبيهم وقائدهم صلى الله عليه وسلم كانت إذا دلهمت عليه الأمور قال: أرحنا بالصلاة يا بلال، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. لما فرغ زيد بن الدثنة من صلاته قال له أبو سفيان: استمعوا يا أحباب محمد، استمعوا يا من ندعي جميعا أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، لنستمع إلى هذا الموقف العظيم. قال أبو سفيان: نشدتك الله يا زيد، نشدتك الله يا زيد، هل تعلم أن ما جاء به محمد حق؟ هل تعلم هذا الأمر؟ فقال: فنشدتك الله يا زيد، هل تتمنى أن محمد أنك بين أهلك سالم غانم وأن محمدا مكانك تضرب عنقه؟ قال زيد رضي الله عنه، واسمع ماذا قال، قال: والله لا أتمنى أن محمدا بين أهله تصيبه شوكة وأنني سالم غانم. النبي تقدم تضرب عنقه وتريدني أن أكون سالما غانما بين أهلي؟ قال أبو سفيان: فوالله ما رأينا أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك للمواقف العظيمة التي يبصرونها من النبي صلى الله عليه وسلم. يا أحبة، مواقف النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم المواقف وأزكاها وأكثرها قربا من الناس. لماذا أحبت الناس النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يسمعون منه صلى الله عليه وسلم فيرون هذا الأمر واقعا عمليا في حياتهم. يا دعاة الإسلام، يا من ترفعون راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، حينما تمتزج الأقوال بالأعمال يقتنع الناس برسالتكم ويحب الناس دعوتكم وينصت الناس إلى أقوالكم ويلتزمون بما تدعونهم إليه، لكن حينما يكون هناك انفصاما نكدا بين ما نقول وبين ما نعمل فإن الوضع يختلف والحال يتبدل. فإن الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم إنما أحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه طبق لهم القول والعمل في أعظم صوره حينما تجسد في شخصه الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا من المعالم العظيمة التي يجب علينا جميعا كدعاة إلى الإسلام أن نجعلها أمام أعيننا، وهو أن نقدم الإسلام قولا وعملا للآخرين. الآخرون قد يتأثرون بالدعوة بالفعل وبالسلوك أكثر من تأثرهم بالقول الذي كل إنسان يستطيع أن يقدم صورا نموذجية، وكل إنسان يستطيع أن يقدم حياة مثالية، لكن من يستطيع أن يطبق هذه الحياة؟ نبينا صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليه خادمه أنس بن مالك. يعني الإنسان قد يتصنع المعروف أمام الآخرين، قد يتصنع الابتسامة أمام الآخرين، قد يتصنع أن يكون على خلق حسن أمام الآخرين، لكن حينما يعود إلى داره ويزيح عباءته وثيابه ويلبس ثوبه الحقيقي تخرج أخلاقه الحقيقية. يا أنس يا ابن مالك أيها الصحابي الجليل، ماذا رأيت من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ يقول رضي الله عنه: لقد خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. 10 سنوات وهو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد من النبي عنة ولا يجد من النبي مشقة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب خادما له عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يجسد هذه النماذج العظيمة بأخلاقه وبأقواله صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا معلم من المعالم العظيمة التي أتمنى أن تستقر في أنفسنا وفي أذهاننا. كثيرا ما نقدم لغير المسلمين أخلاق الإسلام وننشر لهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهلون ويندهشون من هذه السيرة العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام، ويأتي القول لماذا لا تكون أخلاقكم كأخلاق نبيكم، ولماذا لا تسيرون على هداه، لماذا لا تكون أخلاقكم التي تتعاملون بها معنا كأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مع أصحابه، تعاملوا معنا كأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين. وبهذا فازت هذه الأمة وأثرت بقيمها وبأخلاقها في الناس لما توافق القول والعمل. فسيروا كما سار النبي صلى الله عليه وسلم، سيروا على هديه وسيروا على منهجه ومسيرته. أسأل الله أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال، وأن يجعل خير أيامنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون.